الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في الحركة، وقال: وسبب البوط الممانعة الخارجية أو الداخلية، بينا المسألة بمثال في الممانعة الداخلية، البيضة المسلوقة وغير المسلوقة. الممانعة الخارجية واضحة بالشهود، سيارة تمشي من البصرة إلى كربلاء فيه ريح كبير جدا، ريح، فحتما سرعتها تكون بطيئة. لماذا؟ لأن المانع الخارجي. لا تخلل السكنات رد على المتكلمين، السكنات أمور عدمية، كيف تتخلل الحركة؟ وإلا لما أحس بما اتصف بالمقابل. يعني إذا كانت هذه السكنات موجودة داخل الشيء، داخل الحركة، لماذا لا نشعر بها في الحركة السريعة؟ المفروض كذلك تكون لها دور في تخفيف من الحركة السريعة. أقول: أعلم أن المتكلمين ذهبوا إلى أن تخلل السكنات بين أجزاء الحركة سبب للإحساس بالبطء. يعني فيه سكنات أنتم عدم الحركة، لأن التقابل بين السكون والحركة ملكة وعدم الملكة. المتكلم هنا المعتزلة هم الذين يفلسفون المباني. نعم، دين هداية، الدين لم يأتي لتعليم الإنسان فقط، تعليم طريق للتزكية للهداية. نعم، يتلو عليهم آياته، يعني يؤسس لهم للمناخ الثقافي، تغيير ثقافي، ثم يزكيهم. يعني التزكية هي الملاك، التزكية يعني الهداية إلى المعنويات. نعم، فلو أنتم تمسكتم بهذا الأمر وهي فلسفة الدين العظيمة، كانت الإنسانية كلها في هداية. نعم، وهذه الأمور أيها المتكلم خليها للفيلسوف. فيلسوف لا يتكلم باسم الدين ولم يتقمص يوما ما لباس الدين. فيلسوف يبحث عن الحقيقة، يصيب يخطئ. نعم، أعلم أن المتكلمين ذهبوا إلى أن تخلل السكنات بين أجزاء الحركة سبب للإحساس بالبوط. إذن سبب البوط سكنات في داخل الحركة. والأوائل يعني الفلاسفة لما امتنع عندهم وجود جزء لا يتجزأ من هذه السكنات لا تنقسم في الحركة، امتنع استناد البطء إلى تخلل السكنات، بل أسندوه، نعم، بل إضرابية، بل أسندوه إلى الموانع الخارجية كالملأ يعني الهواء الأجواء في الحركات الطبيعية، وإلى الداخلية كالميول الطبيعية في الحركات القصرية. نعم، لأنه لو كان تخلل السكنات سبب البوط لما أحس بما اتصف بالمقابل. يعني أنه يلزم عدم الإحساس بالحركات المتصفة بالسرعة. لماذا؟ لأن في سكنات كذلك التي هي مقابلة البوط لما تقدم في مسألة الجزء الذي لا يتجزأ. إذا كانت هذه السكنات موجودة مطلقا في الحركة، لماذا لا نحس فيها في الحركة السريعة؟ نعم، إذن مبنى المتكلم تافه جدا، تافه. إذن المانع قد يكون داخليا في تركيبة المتحرك وقد يكون خارجيا. قال: ولا اتصال لذوات الزوايا والانعطاف لوجود زمان بين آني الميلين. قال عليك أنت هذه العبارة أي أسطرلاب حوزوي يفككها. نعم، المهم أنت صور نفسك أنك طالع في جبل بسيارة، بشرط أنه الحركة مستقيمة، يعني في طريق مباشر ومستقيم، ما فيه التواء ولا تحدب ولا تقعر إلى القمة نقطة، ثم ينحدر إلى مدينة أخرى، لا طريق إلا هذا، مثل ما تذهب إلى أردبيل يقولون هكذا، تمر بجبل كأنك في الجنة، خارق للعادة من الجمال، جبل لكن ليس على الاستقامة، في التواء. نعم. وفي هناك ظاهرا إمام زاده تزوره، تأخذ ثواب، تروح إلى، تنزل إلى أردبيل. تخيل هكذا جبل، إلا أن الصعود على استقامة، لا في تقعر ولا تحدب ولا التواء، مستقيم، تصل إلى النقطة، تنزل، تنحدر، تشكل زاوية، زاوية، عندك حركة مستقيمة تغير حركة مستقيمة أخرى. لا يهمنا الآن نوعية الاختلاف، هبوط وصعود أو صعود وهبوط، المهم في زاوية، في نقطة هناك السرعة الأولى تصل إلى الصفر، يعني هناك آن، آن ما في زمان، ثم تبدأ حركة من جديد في الهبوط إلى المدينة. إذا منتهى الحركة الأولى هو مبدأ الحركة الثانية، وفيه نقطة آنية. نعم. وإن كان الزمن واحد، قد الصعود يكون في ساعة والنزول يكون في ساعة. ولا اتصال لذوات الزوايا، يعني الحركة الاستقامية الأولى في الصعود غير الحركة النازلة، ولا اتصال، يعني ما في اتصال، في انعطاف، انعطاف، نقطة تصير السرعة فيها صفر، ثم من هذه النقطة يبدأ المبدأ إلى المدينة الذي هو المنتهى، ولا اتصال لذوات الزوايا. ذوات الزوايا بينت لك المسألة، صعود استقامي ونزول استقامي، يتشكل المثلث في زاوية في القمة، والانعطاف، نعم، والانعطاف لوجود زمان بين الآن الميلين. نعم، يعني أنت تصل إلى النقطة تنعطف. نعم، أقول يريد، دقق جيد في الشرح تفهم ما بينته لك، يريد أن كل حركتين مستقيمتين، كم؟ اثنان، مختلفتين، شرط أن يكون هناك اختلاف، الاختلاف بماذا؟ اختلاف بالمبدأ والمنتهى، فإن بينهما زمان، زمان سكون، يعني الآن زمان السكون، لا أدري هذا زمان السكون عبارة مفارقة، كما بين الصاعدة والهابطة، الصاعدة إلى قمة الجبل والهابطة من قمة الجبل، وعبر عن ذلك بذوات الزوايا، وهي الحركة الحاصلة على خطين أحدهما متصل بالآخر على غير الاستقامة، يعني في انعطاف، تغير الحركة، والانعطاف وهي الحركة الراجعة من المنتهى إلى المبدأ، وإنما وجب السكون بينهما في القمة، لأن لكل حركة علة تقتضي إيصال الجسم من المطلوب، يعني نهاية الحركة، والوصول موجود آنا، آنا نكتب دفعي، فعلته كذلك. نعم، يصل إلى قمة الجبل يجب يقف حتى ينعطف، وإلا إذا لم يقف، يعني لم يكن في سكون، في آن، يستمر في الفضاء. نعم، وهذا الآن الذي، وهذا الآن يعني تلك النقطة في القمة التي يتوقف فيه السرعة حتى ينعطف، الذي يوجد فيه الميل، الميل الجاذبية، المقتضي للوصول ليس هو آن الميل الذي يقتضي المفارقة. نعم، لاستحالة اجتماع المثلين، طبعا باللحاظ، يعني النقطة، يعني أين التوقف ذا في القمة، مرة تراها، تلاحظها بالحركة الأولى الصاعدة، مرت تلاحظها بالحركة النازلة. نعم، فتكون ماذا؟ فيكون آنين. نعم، ولا يتصل الآنان، فلا بد من فاصل هو زمان عدم الميل، فيكون الجسم ساكنا فيه وهو المطلوب. نعم، يجب أن تصل، يصل الجسم إلى نقطة لا يتحرك فيها حتى يعود ينعطف. إذا لم تقارب المسألة بالزاوية قاربها بحجر أرميه في السماء، يتحرك بالاستقامة يصل إلى سرعة صفر ثم يعود، ما في زاوية هنا، زاوية صفر. أما إذا مثلت بالجبل يقول ذوات الزوايا. نعم، إذن الحركة الصاعدة غير الحركة النازلة للآن في القمة وللمنعطف. هذا هو البحث، سهل جدا. قال: والسكون حفظ النسب فهو ضد. السكون هنا يسميه الضد، لكن هو عدم ملكة في الحقيقة، ليس ضد، عدم الملكة. أقول: اختلف الناس في تحقيق ماهية السكون، وأنها هل هي موجودة وجودية؟ إذا كانت وجودية يتحقق الضدية، تتحقق الضدية، أو عدمية تتحقق الملكة وعدم الملكة. يعني السكون في مقابل الحركة، يعني السكون عدم الحركة من شأنه أن يتحرك. فالمتكلمون على الأول أنها وجودية، فجعلوا عبارة عن حصول الجسم في حيز واحد أكثر من زمن واحد. يعني أنا الآن تمر علي الدقائق وأنا في مكان واحد، فأنا ساكن، على مبنى المتكلم. على مبنى الفيلسوف، لا، أنا من شأن الحركة ولكن لست متحركا، فالحركة معدومة عندي أنا ولكن من شأن الحركة. والحكماء على الثاني، يعني عدمية، قالوا إنه عدم الحركة عما من شأنه أنه يتحرك، وهذا هو التقابل الملكة وعدم الملكة. والمصنف رحمه الله اختار قول المتكلمين، وهو أنه جو وجودي. اختار المبنى المتكلمين بوصفه جالس على عرش الكلام، أما في الفلسفة لا، في الفلسفة كتبه الفلسفية يتبنى مبنى الفلاسفة، ولهذا شكك البعض في هذا الكتاب أنه ليس للمحقق الطوسي، وهو اشتباه، لأن العلامة الحلي كان تلميذا له، لا يعرف أن هذا الكتاب منحول. وهذه الدقة لمن؟ لمن هذه الدقة العلمية؟ لمن بغير المحقق الطوسي؟ أعطوني عالما في زمانه يكتب بهذه الدقة وهذا العمق وهذا الإحاطة التامة غير المحقق الطوسي. لا، الحل هو هذا، أنه في عرش الكلام يتكلم بلسان المتكلم، وهذا هو الإنصاف. تقبل لا تقبل هذه مسألة أخرى. ممكن هو يرفض هذا المبنى كفيلسوف، كمتكلم يبين لسان المتكلم. نعم. والمصنف رحمه الله اختار قول المتكلمين، وهو أنه وجودي، وأن مقابلته للحركة تقابل الضدية، لأن أمر وجودي لا تقابل عدم الملكة كما يقول الفيلسوف، وجعله عبارة عن حفظ النسب بين الأجسام الباقية على حالها. يعني أنا الآن منسوب إلى الكاميرا، في حالة حركة هذه النسب يعني اللحظات تختلف، مرة يجيبون حركة متحركة، متحركة في مثل القطار، سكة صغيرة تحرك حتى يظهر المتكلم من زوايا متعددة. الكاميرا متحركة يعني النسب تختلف، مرة الكاميرا ساكنة أنا أتحرك فالنسب تختلف. ثبوت النسب يعني السكون. نعم. وجعله يعني السكون عبارة عن حفظ النسب بين الأجسام الباقية على حالها، كاميرا ثابتة وأنا ثابت، النسب ثابتة، هذا هو السكون. عبقرية من المحقق الطوسي لم يصل إليها المتكلم. نعم. قال: يقابل الحركة يعني الكلام عن السكون، يقابل الحركة يعني السكون يقابل حركة. أقول يمكن أن يفهم من هذا الكلام، يمكن أن يفهم من هذا الكلام معنيان يفهم من المجهول. قبل المعنى الأول ما هو؟ أنه إشارة إلى الصحيح من الخلاف الواقع بين الأوائل، من الأوائل يعني الفلاسفة، من أن المقابل الحركة هو السكون في مبدأ الحركة لا نهايتها. نعم. أو أن السكون مقابل الحركة من مكان السكون وإليه. نعم. يبقى محقق الطوسي يريد يبين ميناك الخلاف. يقول: أحدهما، يعني المعنى الأول، أنه إشارة إلى الصحيح من الخلاف الواقع بين الأوائل والمتكلمين، من أن المقابلة للحركة هو السكون، نعم، عند المحقق والمتكلمين تقابل تضاد، عند الفلاسفة تقابل ملك وعدم ملك، من أن المقابل للحركة والسكون في مبدأ الحركة لا في نهايتها. نعم، كيف تقابل في الحركة؟ يعني السكون صار ما عنده مبدأ وما عنده منتهى، إلا إذا قلت بقاء الجسم في مرور زماني. تخيل أنت الآن، أنا الآن نبدأ من زمان ألف، والزمن يتحرك إلى باء، قد يكون ساعة قد يكون نصف ساعة، وأنا ساكن. إذن عندي مبدأ هو حركة الزمن، وعندي منتهى حركة الزمن. جيد، إذن أين الاختلاف بين الفلاسفة والمتكلمين؟ الفيلسوف يقول عدم ملكة، يعني أصلا حركة منتفية، يعني سالبة بانتفاء الموضوع. المتكلم يقول الحركة موجودة بالقوة، يعني الحركة موجودة في تضاد، إن التضاد لا معنى له إلا إذا كانت حركة هناك. تضاد ما معنى؟ يعني أمران وجوديان يعرضان موضوع واحد، بينهما غاية الخلاف. يعني إذا كان السكون لا تكون حركة، وإذا كانت حركة لا تكون السكون. جيد، الآن نحن في السكون. السكون عند الفلاسفة لا شيء، يعني عدم الحركة. عند المتكلمون أمر وجودي، إذن يقابل الحركة في ماذا؟ يعني يتحد معها في المبدأ. هو بقي على المبدأ والحركة تركت المبدأ إلى المنتهى، يعني فيه انسجام في المبدأ والاختلاف في المنتهى. الحركة وصلت إلى منتهاها والساكن بقي قابعا في مكانه. ولهذا يقول إشارة إلى أن الصحيح من الخلاف الواقع بين الأوائل والمتكلمين من المقابل للحركة، يعني السكون، هو السكون في مبدأ الحركة لا في نهايتها. نعم، لماذا؟ لأنه لم يصل إلى النهاية. إذن في المبدأ الحركة انتقلت وهو سكن، هناك تقابل وجودي، لكن في المنتهى هو غير موجود في المنتهى، غير موجود في المنتهى. إذن هناك لا يتصور تقابل، تقابل في المبدأ. نعم، في المبدأ هو يرفض الحركة، أمر وجودي رافض دافع للحركة، والحركة تتحرك. أو أن السكون مقابل الحركة من مكان السكون وإليه، من مكان السكون وإليه، ما عندنا من مكان السكون وإليه. والحق هو الأخير، يعني يتبنى لعلم الحلي هو هذا الأخير، لأن السكون ليس عدم الحركة خاصة، وإلا لكان المتحرك إلى جهة ساكن في غير تلك الجهة، بل هو عدم كل حركة ممكنة في ذلك المكان. واحتج الأولون بأن السكون في النهاية كمال للحركة، وكمال الشيء لا يقابله. يعني أنت الآن تتحرك من النجف إلى كربلاء، لماذا؟ حتى تستقر في كربلاء، يعني تسكن في كربلاء مدة زمنية محدودة، بمقدار زيارة، بمقدار شراء شيء. إذن السكون غاية للحركة، فكيف يكون ضد لها؟ إذا كان ضد لها لا تصل إلى النهاية أبدا. نعم، واحتج الأولون بأن السكون في النهاية كمال الحركة، وكمال الشيء لا يقابله. طبعا هنا في مسامحة صارخة من العلامة الحلي، أن نهاية الحركة هو السكون، لا، نهاية الحركة هو الكمال، نهاية الحركة هو الكمال، والكمال ليس سكونا، الكمال شدة، توسع. نعم، في العرف، نعم، في العرف يلازمه سكون، يعني عدم الحركة، ذلك لازم طفيلي ليس هو الملك. يعني أنت إذا سألت العرفي وصلت إلى كربلاء يقول نعم، أي أنت ليس همك هو أصل الوصول، يعني السكون، يعني نهاية الحركة. اشتريت القطعة يقول نعم، اشتريت الكتاب يقول نعم، زرت المولى يقول نعم. لاحظت، تنظر إلى ماذا؟ تحقق الأغراض، يعني الكمالات، إما كمالات دنيوية أو كمالات أخروية. والسكون متطفل، نعم، عرضي. واحتج الأولون بأن السكون في النهاية كمال للحركة. لا، السكون ليس كمال الحركة لأنه أمر عدمي عندكم أيها الفلاسفة، وكمال الشيء لا يقابله. والجواب أن السكون ليس كمال الحركة بل للمتحرك. نعم، هذا الجواب صحيح جدا، الحركة نهايتها الكمال. ثاني، أن السكون ضد يقابل الحركة المستقيمة والمستديرة معا، يعني الحركة المستقيمة يضادها السكون، والمستديرة كذلك يضادها السكون. وذلك لأنه لما بين أن السكون عبارة عن حفظ النسب، وكون حفظ النسب إنما يتم ببقاء الجسم في مكانه على وضعه، وجب أن يكون السكون مقابل الحركة المستقيمة والمستديرة معا لانتفاء حفظ النسب فيهما. نعم، لأن الحركة المستقيمة أو المستديرة النسب تتعدد، لا تبقى واحدة، مرة يكون على اليمين، مرة يكون على الشمال، مرة يكون فوق تحت، النسب تختلف. نعم، قال وفي غير الأيل حفظ النوع. نعم، يعني السكون في غير الأيل حفظ النوع. أقول لما بين أن السكون عبارة عن حفظ النسب، وكان ذلك إنما يتحقق في السكون في المكان، كان ليس كل سكون في مكان، وجب عليه أن يفسر السكون في غير الأيل من المقولات، فجعله عبارة عن حفظ النوع في المقولة التي تقع فيها الحركة. نعم، حفظ النوع يعني عدم تغير النوع. نعم، هذا هو السكون. نعم، يعني أنت الآن النطفة تتحرك في حجمها، علقة مضغة، جنين وإنسان في الأرض له بنية كبيرة جدا تفوق الجنين، يعني 100 كيلو 90 كيلو. قم، أين السكون هنا؟ السكون يبقى ثبات النوع، ثبات الطبيعة. نعم، هذا هو السكون. أصلا لا معنى للكلام هذا، ثبات الطبيعة، أي طبيعة من ذلك؟ النطفة انتفت، صارت علقة، علقة صارت، إلى إذا قلت ثبات الجسم. نعم، ثبات الجسم. نعم، أما ثبات النوع لا، العلقة انتفت، جاءت العلقة انتفت، جاء المضغة انتفت، جاء الجنين انتفى، جاء الإنسان الأرضي وينتفي إلى إنسان برزخي ثم إلى إنسان أخروي. نعم، الجسم حامل الطبيعة حقيقة واحدة، فتقول ثبات الجسم. ثبات الجسم يعني السكون. نعم، وفي غير الأين يعني في غير الحركة الأينية حفظ النوع. أقول لما بين أن السكون عبارة عن حفظ النسب، بيناه حفظ النسب، وكان ذلك إنما يتحقق في السكون في المكان، كان ليس كل سكون في مكان، وجب علي أن يفسر السكون في غير الأين، يعني ليس كل سكون في مكان، عندنا حركات في الوضع وفي كيف وفي الكم، كيف تفسر السكون هناك؟ يقول وجب عليه على المصنف أن يفسر السكون في غير الأين من المقولات، ما هي؟ الكم والكيف والوضع، فجعل السكون في تلك المقولات عبارة عن حفظ النوع في المقولة التي تقع فيها الحركة. نعم، فوسع التعريف للسكون. نعم، قال ويتضاد لتضاد ما فيه. نعم، هذه خلوها إن شاء الله للحصة القادمة، لأن الوقت دهمني وأنا عندي تسجيل آخر. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.